سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية. يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يمثل جل وعلا لعباده فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة، وأن المضاعفة هذه على أعلى المستويات، وأن المضاعفة عظيمة، وأن الله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. وقد قال جل وعلا في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الحسنة مضاعفة 10 أمثالها، والإنفاق في سبيل الله مضاعف الحسنة 700 ضعف. 700 ضعف. وهناك آخرون يعطيهم الله جل وعلا فوق هذا، أكثر من هذا. قد يقول قائل: ما هذا التفاوت؟ نقول: نعم، التفاوت بحسب ما عند المرء المنفق من الإيمان بالله جل وعلا والإخلاص له وتحري السرية وتحري المحتاج وتحري النفقة التي يتعدى نفعها وتحري النفقة التي فيها إعزاز للإسلام والمسلمين، والنفقة من حاجة وقلة، والنفقة من الغالي النفيس المحبوب للإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا الاختلاف في المنافقة في النفقة بحسب حال المرء والحاجة إلى نفقته وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فقد ينفق الشخصان النفقة بمقدار واحد وفي جهة واحدة، أحدهما تضاعف له أضعافا كثيرة أكثر من 700 ضعف، والآخر لا يعطى بها شيء، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فالأول أخلص لله جل وعلا وطلب مرضات ربه وأعطى لله، فالله يضاعف له. والآخر أعطى رياء وسمعة ليذكر وليمدح وليثنى عليه وليوصف بأوصاف بأنه جواد وأنه معطي وأنه محسن وأنه وأنه، يكون قصد هذا الشيء من الدنيا فهذا ثوابه، ولا ثواب له عند الله جل وعلا في الدار الآخرة لأنه ما قصد وجه الله. فهذا التفاوت العظيم بحسب حال المرء من في الإخلاص من عدمه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله قال بعض المفسرين في مرضات الله، فيما يحبه الله، فيما أمر الله جل وعلا بالإنفاق فيه، على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن أمر الله جل وعلا بالإنفاق عليهم. آخرون قصروا الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد لإعلاء كلمة الله، سواء كان أنفق هذا على نفسه وخرج مجاهدا في سبيل الله، أو أنفق هذا على المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والذب عن دين الله وحماية المسلمين من شرور أعدائهم، وقعد في داره. فبعض العلماء قال الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في وجوه البر، هذا كله في سبيل الله. آخرون حصروا الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قالوا لأن الوارد في أصناف الزكاة 7 كلها في مرضاة الله جل وعلا، وخصص منها في سبيل الله الذي هو الجهاد، فكذا في الآيات الأخر إذا قيل في سبيل الله يعني في الجهاد لإعلاء كلمة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يقتل ظاهره في سبيل الله لكن له هدف آخر، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وما لا فلا. فالقتال المأمور به شرعا هو ما كان لإعلاء كلمة الله وحماية المسلمين من شرور أعدائهم وإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وتظهر شريعة الله كما أمر الله حتى يقبلها من أراد الخير لنفسه ويردها من شقي والعياذ بالله. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة من البر أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو أي نوع من أنواع الحبوب أنبتت سبع سنابل. الحبة الواحدة يزرعها الزارع فيخرج لها سبع سنابل، كل سنبلة فيها 100 حبة، كم تكون هذه؟ 700. فالله جل وعلا يقرب لعباده مضاعفة الثواب بشيء يدركونه في الدنيا، فالزارع يبذر الحبة حبة واحدة يخرج لهذه الحبة 7 سيقان، كل ساق فيه سنبلة وكل سنبلة فيها 100 حبة، وقد تزيد عن 7 وقد تزيد السنبلة عن 100 فتضاعف أكثر. فهذا شيء محسوس في الدنيا، وعطاء الله جل وعلا أعظم وأجزل. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم قال جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء، لا لكل أحد، والله يضاعف لمن يشاء يعني يعطي أكثر من هذا إلى 700 في ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم ناسب ختم الآية الكريمة بقوله جل وعلا والله واسع عليم. واسع يناسب كثرة العطاء، فهو يعطي العطاء الجزيل لأنه واسع واجد ماجد لا يعجزه شيء. عليم حتى لا يكون فيه تخبط، قد يعطى من لا يستحق العطاء وقد يحرم من يستحق العطاء. فالناس في الدنيا أحيانا يقدم ويكرم من لا يستحق التكريم، وأحيانا يهان ويبعد من يستحق التقديم، وأحيانا لا يقبل الإخلاص من المخلص، وأحيانا يمشي ويقبل النفاق من المنافق، لأن الناس عندهم قصور في العلم، ما يعلمون الحقيقة كما هي. والله جل وعلا منزه عن هذا، فهو يعطي عن علم جل وعلا ويمنع من يمنعه عن علم. فناسب ختم الآية الكريمة بقوله تعالى والله واسع عليم، يعني قد يقول قائل هذا العطاء كثير فيقال له الله واسع. وقد يقول قائل قد يعطى من لا يستحق لأنه يستطيع أن يعبر تعبير حسن يرضي من يثيبه، وقد يمنع من يستحق لأنه ضعيف الحجة والبيان، فقيل له الله عليم بمن يستحق العطاء ومن لا يستحق. وقد يكون العطاء أكثر بكثير، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق المرء من كسب طيب ولا يقبل الله جل وعلا إلا الطيب تقبلها ربي بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيربيها، كما قال عليه الصلاة والسلام لأحدكم كما يربي فلوة حتى تكون كالجبل. والتمرة الواحدة تضاعف حتى تكون كالجبل، فقارن التمرة بالجبل كم مضاعفة، لا 700 ولا 7000 ولا 7 ملايين ولا أكثر من هذا. كم يزن الجبل التمرة من مرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التمرة إذا تصدق بها المرء من كسب طيب وبإخلاص لله جل وعلا فإن الله ينميها لعبده حتى تكون كالجبل العظيم وتوزن في ميزان أعماله كالجبل العظيم وهي تمرة واحدة، والله يضاعف لمن يشاء، وهذا بحسب حال المرء من الإخلاص وكون الكسب مثلا حلال وطيب وكونه تحرى الحاجة وغير ذلك من المبررات التي تجعل صدقته مضاعفة مئات المرات. وبين جل وعلا أن المضاعفة ليست لكل أحد وإنما لمن يستحق ذلك، والله يضاعف لمن يشاء، لمن أراد المضاعفة له يعطيه العطاء الجزيل. وأسباب المضاعفة واضحة جلية لمن وفقه الله جل وعلا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من السرية، لأنه أراد وجه الله والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. أما من أراد الناس فيقال له يوم القيامة اذهب فاطلب الثواب ممن أردت، انظر هل ينفعونك. والله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن المرأة إذا أعطى يريد المدح والثناء أو الأوصاف والألقاب ونحو ذلك فهو ليس لله. فالله جل وعلا يقول له يوم القيامة اذهب فاطلب الثواب ممن أردت. ما أردت وجه الله فما لك شيء عند الله، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. وفي هذه الآية الكريمة حث على الإنفاق في سبيل الله، وتكررت الآيات في الحث على ذلك، وحث على الإخلاص لوجه الله تعالى. وأن على المرء أن يطلب ثوابه من الله جل وعلا الذي يعطي العطاء الجزيل. وفيها بيان لسعة عطاء الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء، وبيان لعظمة وإحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، فهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله، وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه، وامرأته قاعدة عند رأسه، قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة، أي كفارة للذنوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة.
لأن الصائم ما يعطى ثوابه بالمضاعفة بالعدد، وإنما يعطى بغير حساب، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يعطي الله جل وعلا جزاء الصيام بغير عد ولا حصر. وذلك أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يدخله عد ولا حصر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي. قال فأنزل الله قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ربي زد أمتي. قال فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل تجوز عقد نية الصيام للنافلة من منتصف النهار؟
الصيام صيام واجب، قضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، هذا يجب أن ينوى من الليل. ومثله الصيام الموعود عليه ثواب خاص، مثل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، لا بد أن ينوى من الليل ليستغرق النهار كله، يعني ولو قبل طلوع الفجر بلحظة. وصيام نفل يصح أن ينوى من الضحى إذا لم يكن أكل أو أخذ مفطرا من بعد طلوع الفجر. فمثلا يريد أن يصوم يوم عرفة أو كفارة أو قضى رمضان، لا بد أن ينوي نية الصيام قبل طلوع الفجر. أراد أن يصوم صيام نفل، صلى الفجر وما أكل شيئا، ضحى أراد أن يصوم، له ذلك ما دام نفل، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في بيوتهن هل عندكم من شيء يعني يؤكل، فيقولن لا والله إلا الماء، فيقول إني إذن صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فينوي الصيام. أما إذا أكل بعد طلوع الفجر ثم ضحى أراد أن ينوي الصيام فلا يصح، لأنه أتى بمفطر بعد طلوع الفجر.
يقول السائل من أنزل في الصيام بالتفكير هل يبطل صيامه؟
إذا كان لمجرد التفكير فقط فلا يبطل صيامه، لأن هذا ما قد يكون ما باستطاعته التخلص منه، بخلاف إذا كان هناك معالجة في يده أو مس لزوجته أو نحو ذلك فهذا يبطل صيامه بالإنزال.
يقول السائل من شك أثناء الصلاة بترك واجب أو ركن أو عدم طهارة ماذا يفعل، ومتى يكون سجود السهو، قبل الصلاة أو بعدها؟
الشك لا يخلو، إن كان في أثناء العبادة فيجب أن يبني على اليقين، وإن كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له ولا يلتفت له المرء. إيضاح هذا هو يصلي شك هل صلى أربع أو ثلاث، يقول يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ هو الثلاث، والرابعة مشكوك فيها فيجعلها ثلاث ويكمل. شك في الركعة الثانية أو لم يركع يبني على اليقين وهو عدم الركوع، فتسقط الركعة التي ترك الركوع منها ويأتي بدلها. هذا شك في أثناء العبادة فيبني على اليقين، شك بعد الفراغ من العبادة، مثلا بعدما صلى وانتهى من صلاته حدث عنده شك هل صلى ثلاث ركعات او اربع، فهنا لا اثر للشك لانه اتى بالعبادة وكملها فلا يلتفت للشك. مثاله في الوضوء، في اثناء الوضوء هو عند غسل رجله اليمنى شك هل غسل يده اليسرى او لا، فنقول يعتبر هذا الشك وكأنه لم يفعل المشكوك فيه، فيعود ويغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه. بعد الفراغ من الوضوء والانتهاء شك هل غسل يده اليسرى أو لا، لا يلتفت لهذا الشك. في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أو أربعة، يبني على اليقين وهو الأقل. بعد الفراغ من الطواف شك هل أكمل سبعة أو طاف ستة، لا يلتفت لهذا الشك وطوافه صحيح.
يقول السائل متى يكون الطلاق واجبا ومباحا ومكروها ومحرما؟
يكون واجب في الإيلاء إذا حلف ألا يجامع زوجته، فيمهل أربعة أشهر من حين ترفعه للحاكم، فإن فاء ورجع عن يمينه وإلا فيجبره الحاكم بالطلاق حينئذ ويلزم بهذا. ويكون الطلاق محرما حال الحيض ومثله حال النفاس، ويكون الطلاق مكروها إذا كانت الحياة الزوجية بين الزوجين حسنة ولا مبرر للطلاق فيكره حينئذ، وإذا كان فيه مغاضبة وأتعب أحدهما الآخر وممكن إصلاح حالهما فالطلاق مع هذه الحالة يكون مباح، ولا ينبغي الإقدام على الطلاق إلا بعد التروي والنظر.
يقول السائل هناك رجل متزوج من امرأة وهجرها لمدة 6 سنوات وذلك لأنه متزوج من أخرى، فهل هناك شروط للرجوع إليها؟
أولا ما ينبغي مثل هذا، وإنما على الزوجين أن يحاولا إصلاح حالهما أو يدخل بينهما طرف ثالث ينظر هل الخطأ منها أو منه، ويلزم المخطئ بالتراجع عن خطأه. فإذا هجر الزوج زوجته لسبب طالت المدة أو قصرت فليس هذا مانع من الإصلاح بينهم، ولا يقع بالهجران طلاق وإن طال فهي زوجته. ثم إن حصل بعد هذا الهجران طلاق فعليها أن تعتد من يوم أن حصل الطلاق، ولو كان قد هجرها سنوات طويلة لم يرها ولم تره، فلا يعتبر العدة إلا من تاريخ الطلاق.
يقول السائل: هل يؤجر المسلم عند إخراجه لزكاة المال كأجر من تصدق صدقة تطوع؟
يؤجر المرء على أداء الفريضة أكثر من أجره على أداء النافلة، وصدقة التطوع نافلة، والصدقة الزكاة الواجبة فريضة مثل الصلاة الفريضة وصلاة النافلة. فالله جل وعلا يضاعف أداء الفريضة أكثر مضاعفة من أداء النافلة.
يقول السائل: إذا ألح علي سائل أشك في حاجته وللخلاص منه أعطيته مالا وحسبته من زكاة المال، فما الحكم؟
إذا كنت ترى أنه من أهل الزكاة فنعم تحسبها من زكاة مالك، أما إذا كنت ترى أنه ليس من أهل الزكاة وإنما أعطيته لأجل التخلص منه فلا يسوغ لك أن تحتسبها من الزكاة، لأنه ما يجوز أن تعطي الزكاة لمن لا يستحقها. وإذا خفي عليك حاله فيكفي أن تسأله، تقول: هذه زكاة، إن كنت من أهلها فبارك الله لك فيها، وإن لم تكن من أهلها فلا يسوغ لك أخذها. فقال لك: بل أنا من أهلها، فأعطه ولا حرج عليك، لأنه لا يلزمك أن تطلب البينة منه والشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى السائل في قوله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان جلدان يسألانه من الصدقة، جلدان يعني قويان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا حظ له في الزكاة، وكذا القوي المكتسب بهذا الشرط، قوي يكتسب، أما قوي لا يكتسب فهو من أهل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل الأمر إليهما ولم يطلب منهما البينة عليه الصلاة والسلام على فقرهما.
يقول السائل: كنت مسافرا وصليت المغرب مع جماعة ثم صلوا العشاء وصليت معهم، إلا أني عند وصولي إلى منزلي بمكة أعدت صلاة العشاء من أجل مضاعفة الأجر.
إذا كنت صليت وأنت في حال سفر فتلك هي الفريضة، فإذا صليتها مرة أخرى فتكون نافلة، فالمسافر له الجمع وله القصر. فأنت صليت مثلا وأنت مسافر العشاء مع المغرب ثم وصلت إلى البلد قبل العشاء أو بعد العشاء أو أدركت صلاة العشاء في المسجد، فتلك التي صليتها في حال السفر هي الفريضة، والأخرى التي صليتها إعادة هي نافلة وليست بفريضة.
يقول السائل: هل الإنفاق في مجال العلم وإنشاء المدارس يوازي الإنفاق في الجهاد وتجهيز الجيش؟
هذا الإنفاق في مجال العلم والمدارس ونحو ذلك مما يبقى أثره، هذه من الصدقة الجارية ولها فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمثلا بنى مدرسة أو سكن للفقراء أو مسجد أو شيء مما ينتفع به، أو اشترى كتب علم وأعطاها لطلبة العلم، أو نحو ذلك من الأشياء التي تبقى فهذه ينتفع بها المسلم بعد مماته ويستمر نفعها ولا ينقطع.
يقول السائل: اذكر لنا حديثا او حديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صلاة الضحى تجزئ عن 360 صدقة، وذلك ان على كل امرئ كل يوم تطلع فيه الشمس عليه بعدد مفاصله، 360 مفصل عليه على كل مفصل صدقة، والتسبيح صدقات، والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأوصى بركعتي الضحى أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وصية للأمة قاطبة. وصى أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة بركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وبصيام 3 أيام من كل شهر.
يقول السائل: هل يوجد طواف الوداع في العمرة أم لا؟
طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من قال: ما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فإنه واجب، ومن ذلك طواف الوداع. ومن العلماء من قال: طواف الوداع يجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى وعرفات، ثم يعود إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، ثم يرجع إلى منى مرة ثانية، فأمر أن لا يخرج ولا يسافر إلا بعد الوداع، بخلاف المعتمر فإنه يؤدي عمرته وهو في مكة. فهي محل خلاف بين العلماء، والأفضل للإنسان أن يطوف خروجا من الخلاف. والطواف عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز البيع بعد الأذان غير يوم الجمعة، وما حكم البيع؟
البيع لا يجوز بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن الإنسان مأمور بالإتيان إلى صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما البيع والشراء بعد الأذان لغير الجمعة فلم يرد فيه نهي، ممكن أن يبيع المرء ويشتري ويذهب للصلاة ويدركها.
يقول السائل: أديت عمرة عن نفسي، وفي نفس اليوم أريد أن أعتمر عن أبي المتوفى.
إذا قدمت بعمرة عن نفسك فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو غيرها لغرض من الأغراض وأردت العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إليها بعمرة عمن شئت. وأما من قدم إلى مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى.
يقول السائل: ورد أنه لا تجتمع أمة على ضلالة، والملاحظ هذه الأيام في كافة البلاد الإسلامية تحتفل بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أولادهم أهل بيتهم حب المصطفى وشمائله وفضله، إلا هذه البلاد التي ولد ونشأ فيها.
أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا صحيح، والحمد لله ما اجتمعت الأمة على هذه البدعة. فإذا وجد من يخالف البدعة وينكر البدعة فذلك علامة على عدم الاجتماع، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. والله جل وعلا يوجد في البلاد من ينكر البدعة حتى يعلم ذلك حقيقة. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله الصحابة رضي الله عنهم ولا عمله من جاء بعد الصحابة من القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء ما عملوه. والدين ما يكون يوجد بعد ذهاب القرون المفضلة، هذا أبد. لو اجتمع الناس اليوم على شيء ما لو طبقوا عليه ما قلنا هذا من الدين، شيء ما كان في الصدر الأول، لأنه ما يأتي وحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يحلل أو يوجد أحكام ما كانت موجودة من قبل أبدا. وإنما هذه بدعة أحدثها الفاطميون، والفاطميون أهل بدعة وأحدثوا موالد وليس مولد واحد، تقليدا للنصارى أحدثوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفال بمولد علي رضي الله عنه، واحتفال بولاية الحسن ابن علي رضي الله عنهما، واحتفال بولاية الحسين ابن علي رضي الله عنهما. أوجدوا 4 احتفالات، وهذه كلها بدعة لم تكن في الصدر الأول ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من الأئمة 4، كلها جاءت بعد هذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث بدع بعد ذهاب القرون المفضلة، وحذر منها صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتمسك بالسنة ونهى عن البدعة. وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. ثم إن تعليم الأولاد محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالبدعة ولا بالاحتفال بالمولد، وإنما تعليم الأمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله المسلمون اليوم والحمد لله، من حين ما يبلج عينيه من نوم الليل وإذا هو على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأذان، ثم صلاة الفجر، من الذي شرعها وبينها وبين لنا وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم متابعة النبي في أقواله وأفعاله وذكره وقراءته. ثم سائر اليوم عمل الإنسان متبع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يختم يومه بصلاة العشاء، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وينام، فيفتتح يومه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. ما تصح صلاة عبد حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح عمل عبد حتى يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالبدعة ما يقال لها تشريع ولا سنة، وحتى لو اجتمعت عليها الناس في عصر من العصور أو زمن من الأزمنة ما يقال أنها صارت سنة.
سائل يقول: الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الآية، ويقول: إنه كان ظلوما جهولا الآية، كيف نجمع بين الآيتين الكريمتين؟
ما في تعارض بين الآيتين، ما ليست آية حللت والأخرى حرمت، ما في تعارض. الله جل وعلا كرم بني آدم بأن أوجد ما في الكون لكرامة ابن آدم، وكرمه بأن جعله على أحسن هيئة، وكرمه بأن ستر عيوبه، وكرمه بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض، الشمس والقمر والكواكب ونبات الأرض والجبال والأنهار والبحار، كلها مسخرة لصالح ابن آدم، الله جل وعلا كرمه. وقوله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا، نعم الأصل في ابن آدم أنه يظلم وأنه يجهل، إن لم ينور الله بصيرته بالعلم النافع والعمل الصالح واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعض بني آدم مكرم لكن ما قام بحق هذا التكريم، هو جاء الخلل من قبله، والله جل وعلا كرمه وهداه النجدين، بين له طريق الخير وطريق الشر، لكن من بني آدم من ترك طريق الخير وسلك طريق الشر فهو ظلوم جهول.
هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين الأذان والإقامة؟
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة، هذا إذا لم يكن وقت راتبة، أما إذا كان هناك راتبة فإنها تتأكد راتبة الفجر بين أذان الفجر وصلاة الفجر، وتتأكد راتبة الظهر ركعتان أو أربع. فالرواتب مؤكدة، وما عدا الرواتب فهي مستحبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.